الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة زوجية، ليلة 22 رمضان. يا ترى يا جماعة الأخبار إيه؟ ورمضان عامل إيه؟ خلاص فاضل أيام قليلة، يعني ابذل كل طاقتك وابذل كل جهدك، ادعي قوي، ادعي الأيام اللي جاية أيام إجابة الدعاء، يعني ادخر من الأيام اللي جاية طاقة للسنة الجاية كلها. هتصرف طول السنة من الطاقة اللي انت هتحوشها الثمان أيام دول، كأنك عمال تخزن طاقة روحية وطاقة نفسية في الثمان أيام اللي جايين. طاقة روحية بالقرآن، طاقة نفسية بالسجود والعبادة والدعاء، وكل الفترة اللي جاية، كل السنة اللي جاية عبارة عن صرف من اللي انت حوشته في العشر أيام اللي جايين. صرف يا جماعة، لأن محدش عارف هيعمل ذنوب شكلها إيه السنة الجاية. صرف يا جماعة، لأن محدش عارف مصائب السنة الجاية إيه، فيجي اللي حوشته في رمضان يثبتك عند المصائب. طاقة، لأن الطاقة اللي هتاخدها السنة دي لو هتعمل مشروع ولا هتعمل بيزنس ولا حتى هتعمل حاجة لنهضة أمتك، كل الطاقة اللي انت محوشها اليومين دول هي دي اللي انت هتصرف منها طول السنة الجاية. فحوش على قد ما تقدر، وادخر على قد ما تقدر. عارفين يا جماعة اللي عنده رصيد من البنك عمال يملاه فلوس عشان هيصرف منه طول السنة؟ فاحنا الثمان أيام دول رصيدنا بتاع السنة اللي جاية. كل السنة كله صرف، هتصرف كتير السنة اللي جاية، ومش هتعرف تجيب رصيد زي اللي هتجيبه في الثمان أيام دول، لأن مش هنعرف نقدم العبادة زي اللي بنقدمها في رمضان. والصرف كتير قوي، ذنوب هتصرف منها لو ليك رصيد ربنا هيسامح ويغفر ويعفو. عندك مشاكل هتحصل لو عندك رصيد ربنا هيرفعك ويعزك ويقف جنبك. املوا رصيدك يا اخوانا، املوا الرصيد بتاعك. اعبد بالفكرة دي، بالفكرة ان كل ما اقدر اصلي ركعتين زيادة، كل ما اقدر ادعي زيادة، كل ما اقدر اقرأ قرآن زيادة، ده ملو للرصيد. الامة محتاجة طاقة روحية وطاقة نفسية، مش الافراد بس، الافراد والامة محتاجين طاقة روحية ونفسية ورصيد في البنك كبير عشان هنصرف كتير السنة الجاية. فكر فيها بالطريقة دي. يا رب حملأ نفسي طاقة، وحملأ رصيدي إيمانيات وعبادة علشان أكون قادر على الصرف طول السنة اللي جاية. شدوا حيلكم يا جماعة وربنا يعينكم. دي كانت قبل ما نبدأ حلقة النهاردة. الحقيقة قبل ما نبدأ حلقة النهاردة أيضا في حاجة أحب أقولها، إن كمية الشباب اللي بيتفاعلوا على النت واللي بيردوا على موضوع على خطى الحبيب، اللي بيدخلوا على الموقع على عمرو خالد دوت نت ويبدأوا يتناقشوا وأراءهم إيه وحيعملوا إيه، أنا الحقيقة بقول إن الشباب دون والكلام اللي بيتكتب ده، مش هم دول بس دول اللي أنا بقراهم كل يوم، بيقول إن الأمل كبير قوي، وإن في شباب مش متحمس بس، متحمس وناضج وناجح، وإن الأمة مليانة خير، وإن الأمل كبير قوي قوي قوي. وأنا بقول لكل واحد مش مصدق الحكاية دي وبيقول مفيش فايدة وبيقول لي أنت متفائل زيادة عن اللزوم، ادخل على الموقع شوف الشباب بيقولوا إيه وطموحاتهم إيه، ومش طموحاتهم بس، وعملوا إيه. الأمر الثالث، إن الواحد عمال تجيله أخبار من المغرب، من مصر، من السودان، لأن الناس اللي موجودة هنا في حوالي 19 جنسيات بيحضروا معنا كل يوم. كل الناس دي عمالة تحكي لنا قد إيه المساجد ممتلئة، وقد إيه الناس مقبلة على طاعة ربنا في رمضان بشكل لم يعهد من قبل، وهنا المسجد النبوي مفيش مكان لبني آدم. كل دول بيقول الأمل والخير كبير قوي. دي طاقة أمل وطاقة فرحة وطاقة بشرة تطمن الناس إن الخير جاي إن شاء الله. نبدأ حلقة النهاردة. حلقة النهاردة يا جماعة، احنا النهاردة سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلصت احد، وخلصت بدر، وخلصت بني النضير اليهود اللي خانوا النبي وحاولوا يقتلوا النبي، والنبي طردهم برا المدينة امبارح. وخلصت غزوة ذات الرقاع اللي النبي صلى الله عليه وسلم استرد فيها مبدئيا وجود المسلمين في الجزيرة. طب ايه اللي هيحصل في سنة 5؟ اللي هيحصل في سنة 5 ان قريش هتبدأ تدرك، واليهود هيبدأ يدركوا، وبقية العرب هتدرك تدرك ايه؟ ان القضاء على النبي بعمل منفرد مستحيل، ان كل واحد لوحده يحاول القضاء على المسلمين ده شيء مش ممكن، مش هيحصل، لان كلنا حاولنا، كل واحد حاول لوحده وفشل. طب الحل ايه؟ خلي بالكوا النهاردة دي سنة مفصلية، سنة مفصلية في تاريخ الاسلام، زي الهجرة كده ما يوم مفصلي، الخندق سنة مفصلية. ليه؟ لأن هم هيقرروا الحل الوحيد إن احنا نتعاون ونجتمع جميعا على استئصال المسلمين واستئصال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يريدون. ده الحل اللي باقي، ما عادش ينفع القضاء على المسلمين بعمل منفرد كل واحد لوحده، تعالوا نتجمع كلنا ونحط خطة مشتركة نقضي عليه مع بعض. دي سنة 5 هيعملوا ايه؟ هيعملوا الأحزاب. مين اللي هيتولى الفكرة أصلا؟ اللي هيتولى الفكرة أصلا واحد اسمه حيي بن أخطب، ده من اليهود. حيي بن أخطب ده من بني النضير اللي النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم وطلعهم برا المدينة وقال لهم لا تساكنوني فيها وقد هممتم بالغدر، انتوا غدرتوا، بعتوا لقريش تكشف لهم، واحنا بيننا وبين بعض دستور، الدستور ده بيقول ان انتم مواطنين لكم حقوق وعليكم واجبات، ومن واجباتكم ان انتم بتحافظوا على البلد اللي انتم مواطنين فيها، وانتم اخليتوا وفوق كده وحاولتوا تقتلوني، اطلعوا برا بلدي. طلعوا بني النضير. مين يقود بني النضير؟ حيي بن أخطب. الراجل ده شديد الكراهيه للنبي صلى الله عليه وسلم. احكي لكم حكايه توريكم قد ايه شديد الكراهيه. حيي بن اخطب اول ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى المدينه، بعت حيي بن اخطب هو واخوه راحوا قابلوا النبي يبصوا عليه كده وايه ويقولوا له ممكن نبص بين كتفيك، بيدوروا على ايه، على خاتم النبوه، العلامه اللي موجوده عند كل الانبياء، وحمة كده زي الزتونة خارج منها ثلاث شعرات موجودة في أول فقرة في العمود الفقري بين كتفي النبي، الفقرة دي موجود فيها، ممكن نبص؟ فيبصوا آه مظبوط. طيب مات أبوك وانت عندك قد إيه؟ وأنا عندي كذا. مظبوط. طيب مين اللي رباك؟ عمي. مظبوط. طب كذا طب كذا طب كذا. فراجع بقى حيي بن أخطب. حيي بن أخطب فوق إنه هو قائد لبني النضير فهو من أحبار اليهود، فأخوه بيسأله بيقول له أهو هو مين اللي موجود في التوراة؟ أهو هو؟ قال نعم. قال فماذا تنوي؟ قال عداوته ما حييت، عداوته طول ما نعيش. مين اللي سمع الكلمة دي؟ سيدنا سلمان الفارسي. فطلع على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله بيقول عداوته ما حييت، فقال النبي إنا لا نأخذ الناس بما يقولون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يفضل مواطن. انا بس بوريكم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه للاقليات. يا جماعه احنا ما عندناش مشكله مع اليهود كدين، ما عندناش مشكله مع اليهود كيهود، احنا ما عندنا مشكله في موضوع الحقوق، ان في حق لازم يعود، لكن اليهود كدين زي المسيحيين كدين لهم كل الحق طالما مواطنين مقيمين في هذا الوطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن. ولذلك النبي لما حيي بن اخطب طلع بره المدينه سابه النبي ما لمسوش، لكن النهارده حيي بن اخطب هيعمل ايه؟ هيجمع الجزيره العربيه كلها على حرب النبي. هو طلع فين؟ راح خيبر. لما اليهود طلعوا قام رايح معاهم على خيبر. وصل خيبر، خلي بالكوا هينطلق من خيبر، خليكوا فاكرين المعلومه دي عشان هنرجع لها كمان كام يوم، ان خيبر بقت المكان اللي بتنطلق منه كل المؤامرات والمكائد ضد المسلمين، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. هيطلع حيي بن اخطب، هيطلع على مين؟ هيطلع على قريش، على ابو سفيان. فيوصل لأبو سفيان ويقول له جئتك لنستأصل محمد. فقال له أبو سفيان أهذا الذي جاء بك؟ قال نعم، جئتك لأحالفك على حرب محمد. فقال أبو سفيان مرحبا وأهلا، كل من أعاننا على حرب محمد وعداوته فهو حبيب لنا. خلي بالكوا أبو سفيان بنته متجوزة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة. وخلي بالكوا ابو سفيان اللي عمال يقلب كل ده هيعفو عنه النبي في الاخر، عشان تشوف بس الرحمه، شوف هو بيعمل ايه دلوقتي. فقال مرحبا واهلا. فدخل حيي بن اخطب ودخل ابو سفيان ودخل سادة قريش، رفعوا ستار الكعبه ودخلوا لزقوا بطنهم في ستار جوه الكعبه على جدار الكعبه ليقسموا ان نتحالف ولا يخذل بعضنا بعضا حتى نقضي على محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على الاتفاق ده، وطلع حيي بن اخطب من قريش على غطفان على واحد اسمه عيينه بن حصن، تاني قوه موجوده في الجزيره بعد قريش، ويتفق مع غطفان بنفس الاتفاق، وبعدين يطلع على قبيله اشجع. بيبذل كل الجهد ده، بيبذل كل الجهد دي عشان قضيه هو عارف انها غلط، واحنا عارفين ان احنا الحق. بتبذل قد ايه؟ حيي بن اخطب بذل اضعاف 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 ما يبذله ناس من المسلمين، عارفين ان الحق هو الخير هو الصح هو الاسلام هو هو هو. ولو سالته بتقدم ايه، ممكن ما تلاقيهوش بيقدم حاجات كتيره، او يمكن ما بيقدمش خالص، او يمكن يقدم الفتات، او يمكن يقدم لما يفضى عنده شويه وقت. لكن حيي بن اخطب يبذل كل ده حاجه توجع وحاجه تزعل. يجمع حيي بن اخطب ساده العرب وهو من كتر ما هو حريص على القضية بتاعته يقول ما انفعش بأنا القائد، القائد لازم يبقى أبو سفيان قائد الجيش اللي هيطلع. الجيش من كام؟ 10,000. خلي بالكو أكبر معركة واجهها المسلمين كانت قريش 3,000. انت بتتكلم على ضعفين، بتتكلم على طاقة خلينا واقعيين المسلمون ما لهمش طاقة بيها، ما يقدروش عليها. هيطلع 10,000، 10,000 يقودهم أبو سفيان، قريش 4,000 من العشرة لوحدها، معها 300 فرس و 1500 بعير، أدي 4,000 قريش. غطفان 3,000، أدي 7,000. قبيلة أشجع، مهمة قبيلة أشجع دي لأن هي دي اللي هتبوظ الدنيا، هنشوف دلوقتي، 300. قبيلة تانية اسمها بني سليم 700، وقبائل أخرى بقى حاجات صغيرة. إجمالي العدد كام كله على بعضه؟ إجمالي العدد على بعضه 10,000 يقودهم أبو سفيان، هيتحركوا من مكة ومن كل مكان عشان يوصلوا على المدينة، يدخلوا على المسلمين، يقضوا على المسلمين، والموضوع محسوم. احنا كل قبل كده كن كل واحد لوحده، المرة دي كلنا مع بعض. يوصل الخبر لمين؟ يوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. ازاي وصل لك الخبر يا رسول الله؟ مش اتفقنا ان في مخابرات اسلامية مليانة في الجزيرة العربية؟ حقيقة تحس ان مفيش تواكل، تحس ان المسلمين ما كانوش ناس متوكلين، ما كانوش ناس كسالة، ما كانوش، انا اسف في الكلمة، ما كانوش زينا دلوقتي. تحس ان 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 التخطيط بدقة، وان بذل الجهد غير عادي، وان الاخذ بالاسباب، لو الاخذ بالاسباب 100 سبب، المسلمين ما بياخدوش ب99، 100، لو اقل من 100 يتغلبوا زي احد، لازم 100. فطلعين كل الناس ديا، طلحة بن عبيد الله بقى شاب دلوقتي قائد للمخابرات، هو وسعيد بن زيد، يجوبوا يوصل لهم الخبر، يجيبوا العدد، يوصلوا للنبي يا رسول الله الناس بدأوا يتحركوا، فضلهم 15 يوم ويكونوا عندنا. بدأ يجمع القبائل، وصل الأمر العدد 10,000، على ما يبدأوا يتحركوا ويوصلوا لنا بنقدر العدد بين 10 أيام و15 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل إيه يا رسول الله؟ هيجمع الناس. واحد ملحوظة، طول ما احنا كنا بنتكلم على مكة ما كناش بنقول النبي يجمع الناس وياخد رأيهم، لأن الوضع كان مختلف. أول ما وصلنا لكلمة إن بقى للمسلمين وطن، أخذ رأي الناس بقى قضية أساسية عند النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك في بدر خد رأي الناس ولا أشيروا علي أيها الناس؟ خدت بالك في أحد لما قال ها الشورى إيه ورجع الآية تقول لك شاورهم في الأمر؟ قعد. خلي بالك يا جماعة، طول ما احنا ماشيين في المدينة، طول ما احنا ماشيين لما المسلمين بقى لهم وطن، النبي لا ينفرد بقرار. قيمة هي اللي بتخلي الناس إيجابية، قيمة هي اللي بتخلي الناس عندها انتماء لبلدها، قيمة هي اللي بتخلي الناس بتحب بلدها وبتخاف على بلدها، إن أنا بيتخذ رأيي. وطول ما أنا عارف إن أنا ما بيتخذش رأيي أو مهمش أو بيتضحك عليا في رأيي، فلا يمكن حكون بحب أو منتمي لبلدي، وبالتالي ما فيش مانع أن يطلع ناس تخرب في البلد لأنه مش حاسس أنه منتمي. أحد أسباب ظهور إرهاب أو ظهور عنف إن الناس مش حاسة بانتمائها لبلدها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، أشيروا علي أيها الناس. كل مرة يا رسول الله تقول نفس الكلمة، نفس الكلمة. والنبي كان صريح معهم وما خباش عليهم معلومات. طالع علينا 10,000 ومن كل العرب، وما عدناش بنحارب قريش لوحدها، العرب كلها جاية تحاربنا. طبعا أنا متخيل الصحابة وهم بيسمعوا الكلام ده وبيبصوا لبعض، وهم لسه أحد مات منهم 70، وكل واحد هيبدأ يقول رأيه، وكل واحد الآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجميع، لاحظوا حاجة جميلة قوي، ما حدش قال له طب ما ننتظر الوحي يا رسول الله، طب جبريل هيقول ايه، طب ما نصبر لما ينزل القرآن. ما عندهمش اتكالية على الوحي. فاهمين يا جماعة اللي أنا عمال أحكيه لكم بقالي 10 أيام؟ فاهمين ولا من أول رمضان أن دور الوحي رسم المنهج، ودور الوحي التثبيت والمعجزات للتثبيت، أما التخطيط للحركة وينزل جبريل إمتى فقط في التخطيط؟ لما تكون الدعوة سيقضى عليها، سيقتل النبي مثلا في الهجرة، تحرك يا رسول الله هيقتلوك النهاردة، بني النضير هيرموا عليك اخرج، لما يكون هيقضى على الدعوة يتدخل جبريل. وغير كده خططوا. طب ده جاي 10,000، فكروا عشان الأمة بعديكو ما يجيش حد ويقول يا عم دول ده رسول الله احنا منا ما نقدرش نقلده. يا جماعة اللي يقول الكلمة دي بعد ما قلنا الكلام ده كأنه بيهد فكرة لقد جاءكم، فكرة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إزاي يبقى الرسول أسوة حسنة لينا وأنا كل ما جاء أقول لك النبي عمل كده تقولي ما هو ده رسول الله مؤيد بالوحي؟ يا سيدي الوحي للمنهج، والمنهج بقى معانا، ما القرآن مع النبي ومعانا دلوقتي.
هتقول لي بيحصل معجزات، ما انت هيحصل لك معجزات، بس خليك راجل وشوف ربنا هيعمل معك ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ياخد رأي الناس، محدش يقول لا، محدش يقول له فكر انت مش انت رسول الله، كل واحد يبدأ يقول رأيه لغاية ما يجي الدور على سلمان. سلمان الفارسي هيقول رأيه. سلمان الفارسي يقوم قايل يا رسول الله إنا كنا في الفرس إذا حصرنا خندقنا حول أنفسنا. دي خطة غربية، خطة تستخدم في بلاد الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تفكير يا جماعة عند بعض الناس إن أي حاجة جديدة ما يقبلهاش، مش كده؟ مش في ناس كده؟ الجديد اللي معرفوش ماخدوش، ويبقى صعب ويبقى مش داخل. النبي طريقة تفكيره مختلفة، عقلية منفتحة لأي فكرة حتى لو جديدة. يا ريت ناس كتير تفكر كده، إنك ممكن تسمع أي فكرة لو غريبة وتفكر فيها. خلي بالكم الناجحين دايما كده، والفاشلين دايما اللي ما يعرفش يخرج من طور القديم. دي حاجة في علم النفس يا اخوانا، جربوا نفسكم على الحكاية دي. النبي بيسمع فكرة غريبة جديدة عمره ما شافها ولا سمع عنها، لكن فكر فيها وأراها. طب ما هي الفكرة دي تنفع في المدينة. ليه؟ لأن المدينة ملهاش مدخل إلا مدخل واحد، الشمال. فلو قفلنا الشمال يبقى مش ممكن يعرفوا يدخلونا. النبي أراها، فكر فيها، ما استبعدهاش، عقلية منفتحة. يا ريت تفكر كده وتساعد ولادك يفكروا كده، وده بيجي بالتدريب، وفي تمرينات موجودة في بلاد الغرب وموجودة في بلادنا إزاي تفكر بالطريقة دي. دي طريقة تدريب على التفكير. لاحظوا حاجة كمان، النبي ما رفضش الفكرة لمجرد إنها جاية من الغرب، مش كده؟ الفرس قوة عظمى في ذلك الوقت وحيحاربها، والنبي عارف إنه حيحاربها بعد شوية، ومع ذلك ما رفضش الفكرة. ما عندوش منهج إن أي حاجة جاية من الغرب مرفوضة، لا، مفيدة ولا مش مفيدة. في حاجات وفي مدرسة تانية بتقول إن أي حاجة تيجي من الغرب لازم ناخدها، لا، الاثنين مرفوضين. إنما ابحث وغربل، المفيد خده واللي مش مفيد سيبه. فالنبي قبل فكرة غربية. طيب هيسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهياخد رأي سلمان وهينفذ رأي سلمان. خلي بالك المنافقين بدأ يقولوا إيه؟ خايفين، هتحفظوا خندق عشان خايفين تواجهوهم. المسلمين مش متحمسين حماسة هوجاء، إحنا عقلاء، لا، مش مناسب إن إحنا نواجه. طيب هنبدأ إيه؟ هنبدأ حفر الخندق. ما تيجوا فرجكوا على الخريطة. الخريطة دي ميزتها الأساسية إنها تفرجك المدينة، الخريطة بتاعت المدينة عاملة إزاي، المدينة شكلها إيه وعاملة إزاي، والخندق اتحفر فين، وطريقة النبي. هتلاقي عبقرية عظيمة جدا. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق في أضيق حتة بين الحارتين. إيه الحارتين دول؟ تعالوا نتفرج مع بعض. شايفين يا إخوانا الأخضر ده كله، ده المدينة، ده الأرض الزراعية في المدينة. الحتتين السود اللي فوق واللي تحت اللي انتوا شايفينهم دي، الحتة السودة دي والحتة السودة دي، دي عبارة عن حاجة اسمها الحارتين. لو نوقف الكاميرا كده ثواني ونرجع على الحارتين، او نوقف على كده، ايوه نرجع كده شوية، هتبص تلاقي شايف الحتة السودة دي، الحتة السودة اللي قدامك لو الكاميرا تركز عليها، الحتة السودة اللي على اليمين واللي على الشمال دي اسمها الحارة الشرقية والحارة الغربية. دي ارض مدببة بتحيط من المدينة من الشرق والغرب والجنوب نتيجة زلازل قديمة، فبقت الأرض مدببة لا تقدر مدرعة تعدي عليها، لا تقدر دبابة تعدي عليها، لا يقدر خيل يعدي عليها، لأنها أرض صخرية مدببة لا يقدر جيش يعدي عليها. تخيل حماية ربنا للمدينة عاملة إزاي. شرق وغرب وجنوب الحجارة السوداء المحروقة دي، شايفها؟ كل الحجارة السوداء المحروقة دي، شرق وغرب وجنوب المدينة، ودي المدينة في النص، الأرض الزراعية الخضراء اللي انت شايفينها. طب نقدم كده بالكاميرا شوية ونشوف. بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ وقف كده. هتعمل ايه يا رسول الله؟ ادي الخندق اهو. نكمل الصورة يا جماعة الكاميرا عشان نبين الحارتين ازاي، ان الخندق بين الحارتين. هيجي النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل الخندق، يحفر الخندق ما بين الحرة، ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية. ده الجبل ده اسمه جبل سلع. جبل سلع دون هيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم علشان منه هيراقب حفر الخندق. والخندق جاي اهو، ادي الخط بتاع الخندق بيقفل بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم دور على اضيق حتة وحتة تكون مطلة على جبل عشان يبقى مراقب الخندق. الجبل جوه المدينة، وحفر الخندق في اضيق منطقة بين الحارتين. زي ما بقول لك المدينه شرق وغرب وجنوب عامله كده كان جسمي اهو مش مفتوح الا من الشمال، عشان كده في احد فاكرين هم جم من الشمال، ما لهمش حته الا الشمال. سبحان الله اللي حمل مدينه من الاف السنين وهي عارف وهو عارف سبحانه وتعالى انها سكن نبيه، فحماها له من الاف السنين محميه طبيعيه، حاجه اسمها الحره، ارض مدببه صخريه لا يمكن الى اليوم لا يمكن حد يقدر يعدي عليها، لا مشاه لا خيل لا مضرعات لا دبابات، ما فيش غير طيران وما فيش وقتها طيران، فهي محميه من كل الجهات الا من الشمال. فدور النبي على اضيق حته وان بدا يقول ننفذ خطه سلمان نحفر الخندق بين النقطتين دول. طيب المده المطلوب الحفر فيها ايه؟ 10 ايام فقط. ليه؟ لان قريش خلال 10 15 يوم هتكون وصلت. يا نهار ابيض ده الوقت قليل قوي. طب افرض ما لحقناش هنموت نفسنا ونلحق، هتحصل معجزه من المعجزات ان يحصل حفر. طب هو الخندق عرضه كم متر؟ يعني المسافه بين الحرتين كم متر؟ لا قول كم كيلو؟ 4.5 كيلو. طب الارض ايه؟ ارض صخريه. مش انتوا عارفين كده؟ اللي ينزل ارض المدينه سالوا اهل المدينه، ارض المدينه ارض صخريه مش ارض ترابيه، يعني هنفحط في الصخر، هنفحط في الصخر. طيب عايز عمق قد ايه يا رسول الله؟ عايز عمق 5 متر عشان اللي ينزل، ما احنا نحفر خندق ويعدونا ينطلنا كل دقيقه. 5 متر، السقف ده كام؟ السقف ده 3 متر، سقف العمارات عموما او سقف الشقق 3 متر، 5 متر. طب العرض قد ايه؟ عرض الخندق قد ايه يا رسول الله؟ يبقى عرفنا طول الخندق 4.5 كيلو، عمق الخندق 5 متر. طب عرض الخندق قد ايه؟ 9 اذرع. 9 اذرع، متخيل الذراع يعني بنتكلم في كم متر تقريبا؟ مش عارف يعني، لكن تخيل هيعمل العرض، يعني عرض الأوضة، عرض أوضة من 9 أذرع هيعمل العرض، بحيث ان اي فارس بيحاول ينط ما الفرس بتاعه ما يعرفش ينط، لازم ينزل في الخندق. تخيل هذا الجهد هيتعمل ازاي؟ تخيل ازاي ان الفكرة اللي شكلها فكرة جديدة هيتحاول الناس كلهم وينفذوها بمنتهى الحماس؟ تخيل المجتمع ده مرن قد ايه. خلي بالكم يا جماعه، اصل النبي بياخد رايهم كتير، فالمجتمع سهل الحركه، مش مجتمع تقيل، مجتمع مرن بيتحرك بسهوله. يلا نحفر الخندق، موافقين على الفكره، الفكره تنفع، كله موافق، خد النبي الراي، يلا كلنا نشتغل. فمجتمع سهل الحركه، في حين ان مجتمعات كتير في بلادنا بقت تقيله قوي قوي، لان المجتمع صده او خشب، بقى مخشب. فالنبي زي ما انتم شايفين، يلا نهاجر، الحركه سهله، يلا نروح بدر، الحركه سهله، يلا نبدا نعمل تالف جوه المجتمع، يلا نعمل حاجه جديده اسمها المسجد، اختراع جديد. لما بنوا المسجد المجتمع بيتحرك بسهوله، الميه جاريه. يا جماعه، يا اباء يا امهات، اعملوا كده مع اولادكم يبقى البيت بيتحرك بسرعه. يا اصحاب شركات، اعملوا كده مع موظفينكم. ما احنا مش عايزين يبقى كل كلامنا منصب ان احنا بنتكلم على بلادنا يعني، وكل واحد يقول ايوه ما انا ماليش دعوه، كل واحد في حتته. اتعلم ان انت تسأل الناس وتاخد رأي الناس. صاحب شركة، صاحب رئيس في مكان فلاني، واحد في مصلحة حكومية، اب وام، انت واصحابك، رئيس نادي رياضي، كل ما قدرت ان انت تخلي الناس تتشارك معاك هيبقى المجتمع مرن جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يحفر الخندق. خلي بالك تقدر كده تعرف معالم خطة النبي. ايه معالم خطة النبي؟ اول حاجة هنبقى جوه المدينة مش هنخرج، مفيش بدر وقت، لان العدد 10,000. 2، هنحفر الخندق ونقف وراه نحميه، لان مش معنى ان انا حفرت الخندق ان هم ما يعرفوش يعدوا. انا ممكن احفر الخندق وكل شوية يقوم واحد معديني، فلازم احمي الخندق كويس جدا. يبقى 1، هنبقى جوه المدينة. 2، احفر الخندق واحميه. 3، لابد من مكان امن للستات والاطفال، لان كل القادرين على القتال 1500 واحد، ده كل اللي معانا كرجال يحملوا السلاح، كل دول لازم يحموا الخندق. وبالتالي النساء والاطفال المدينه مكشوفه. لا هي مش مكشوفه ولا حاجه، لانها مقفوله من ايه؟ من كل الجهات، فمفيش قلق. طيب هتعمل كده يا رسول الله، يلا نبدا نحفر الخندق. طب هنحفر الخندق ازاي؟ كل واحد يروح يحفر له حته. لا تعالوا نتفرج على النبي وعلم الاداره، شوفوا النبي واخذ الراي، النبي والرحمه، النبي والمواطنه، النبي والاداره، كل ده موجود في غزوه الخندق. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هنقسم ال 1500 كل مجموعه 25 مجموعات، كل مجموعه 25 واحد لهم قائد. ال 25 واحد دول مطلوب منهم انجاز منطقه معينه من الخندق يحفروها، وهم دول اللي هيقفوا يدافعوا عنها بعد كده عشان يحفروا بجد، عشان يعرفوا ان هم اول ناس هيموتوا لو ايه لو ما حفروش كويس. شوفوا الخطه عامله ازاي. فكل 25 هياخدوا مساحه محدده قد ايه؟ 80 ذراع، يعني حوالي 60 متر. 60 متر تحفروهم بالعرض بالارتفاع بالمسافه اللي انا قلتها لكم، وهيبقى فيه ابو بكر وعمر مراقبين الجوده للتحقق من ان المواصفات المطلوبه بتتنفذ بدقه. ايه رايكم في علم الاداره؟ الاداره بالانجاز، مش كده؟ مش في حاجه في الاداره دلوقتي يقول لك عايز تقيس، عايز تعمل اداره، اعملها بان انت تحاسب الناس بانجازهم، انجز قد ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى عامل 4 طرق مراقبه. المراقبه الاولانيه قائد المجموعه، المراقبه الثانيه ابو بكر وعمر المواصفات ده عمقه قد ايه، لا انزل لي بالحفر شويه، عرضه قد ايه، لا انت ما وسعتش كويس. والمراقبه الثالثه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيعدي بنفسه ويقف على جبل سلع، عشان كده اختار ان مكان الحفر يبقى بجبل سلع، هو مش جبل عادي، علشان تبقى عينه جايبه وشايفه الناس كلها وهي بتشتغل. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هيقعد يشوفهم من بعيد؟ لا، النبي هينزل يشتغل مع المجموعات. هتنزل ازاي يا رسول الله؟ هتنقل من مجموعه لمجموعه عشان ارفع الروح المعنويه للمجموعات كلها. يبقى مين اكتر واحد هيشتغل؟ خلي بالكم المجموعات بتريح شويه، لكن هو واخد ال 4.5 كيلو صلى الله عليه وسلم. سنك كام يا رسول الله؟ 58 سنه. الرساله غاليه قوي يا فندم، انت متخيل ان كل ده عشان احنا؟ كل البذل ده عشان انا وانت يبقى اسمي محمد واحمد؟ خير كل البذل ده عشان علشان يعبد ربنا في الارض؟ كل البذل ده عشان الاسلام يدوم للنهارده؟ عشان نيجي في المدينه ونلاقي ملايين مش عارفين نلاقي مكان في المسجد النبوي الضخم نصلي فيه، ملايين جايه؟ كل البذل ده عشان الحق، عشان في رساله غاليه؟ هل ممكن يا جماعه تبقى رساله بالغلاوه دي عندنا؟ هل ممكن تصل التضحيات مش بقول ان احنا انا مش هنحفر خندق، لكن تخيل ان كل واحد في مجاله يقول انا هدخل في المجال ده، مجال الزراعه، وموت نفسي كاني انا اللي هبقى وزير، ولا انا اللي هخترع للمسلمين بعد 15 سنه الاختراع العظيم في الزراعه، وانا هدخل في مجال الصناعه، وانا هدخل، وكل واحد بقى يشيل الشيله، وكل واحد يقول هموت نفسي وننهض بالامه دي. ما هو لازم تتحرك. هل انت مستشعر يا جماعه اللي بتسمعوني، يا شباب، يا ستات، يا ناس اللي موجودين معايا النهارده، هل انت مستشعر انك صاحب رساله في الحياه؟ ورسالة دي مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل خطى الحبيب لغاية النهاردة بعد ما فات 22 يوم جعلك تشعر انك صاحب رسالة كرسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل بعد رمضان هتفطر؟ ولا خلاص كأن رمضان ده غرس في دماغك واتسقت واتروت في قلبك؟ انا صاحب رسالة لإصلاح الأرض زيك يا رسول الله، حد افكر وحموت نفسي وربنا هيبعت لي الفرصة، ويمكن اقعد سنة مش عارف اعمل ايه، لكن طول ما انا بدعي ومصر وادور في تخصصي ازاي اخدم الرسالة اكيد ربنا هيوفقني. انا خايف يا جماعة بعد كل المجهود ده وبعد سيرة النبي كل واحد يروح لحاله بعد رمضان ونرجع لنقطة الصفر تاني، ويبقى كأننا بنحرس في بحر. ده مش تشاؤم، ده خوف. بالله عليكم مش هقول ما تخذلونيش، انا غلبان ورايح، ما تخذلوش الاسلام، ما تخذلوش النبي اللي مفروض يفرح بيكم يوم القيامة. ارجوكوا الكلمات دي ما تنسوهاش، ارجوكوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيشتغل بنفسه. هتشتغل بنفسك ايه يا رسول الله؟ هشتغل اصعب شغلانة. ايه هي يا رسول الله؟ انا اللي هشيل التراب من تحت واطلع بيه ارميه فوق. خلي بالكوا اللي بيكسر اهون شوية، صح؟ يعني اللي بيكسر اهون من اللي عمال يشيل التراب يطلع 5 متر. انت متخيل المجهود قد ايه؟ هطلع وانزل، هطلع وانزل، هطلع وانزل من مجموعه لمجموعه. تفضل كده لغايه امتى يا رسول الله؟ لغايه المغرب. قبل المغرب بشويه اطلع على جبل سلع عشان ابص وراقب واشوف الخندق ماشي ازاي والحفر ماشي كويس ولا لا، وايه فين الحته الضعيفه، ومعايا ابو بكر وعمر اقول لهم لا هنا مش كويس، زودوا لي هنا. إدارة موجودة، تضحية موجودة، بذل موجود، الإدارة بالإنجاز، وكل واحد عنده 80 متر هيخلصهم شفت. طيب الصحابة عاملين إيه؟ الروح المعنوية، طمننا على الروح المعنوية. خلي بالك في خوف شديد، يا ترى هيعملوا فينا إيه؟ خلي بالك في قلق شديد، خلي بالك في خوف شديد، لأن أحد آخر معركة كبيرة كانت نهايتها انكسار و70 واحد ماتوا، فإحنا ما عدناش متأكدين، مش ضمنين النصر في جبنا، صح؟ 2 يا ترى هيوصلوا قبل ما نخلص خط؟ تبقى كارثه، يبقى ما عملناش حاجه. ده هي دي الخطه الوحيده اللي عندنا، لازم نخلص. تخيل الضغط النفسي. طب الجوع اخبره ايه؟ المدينه في وقت مجاعه، فالناس ربطه حجر على بطنها من شده الجوع، جعانين 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 قوي قوي، لدرجه يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقوموا كاشفين للنبي صلى الله عليه وسلم عن بطونهم، انظر يا رسول الله شايف الجوع اللي احنا فيه؟ فينظر النبي فيلاقي واحد رابط حجر على بطنه، ده حجر وده حجر، كتير، مش واحد ولا اثنين، كتير رابطين احجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هونوا عليكم انظروا الي. يقوم رفع صلى الله عليه وسلم ثوبه فيلاقوا حاطط حجرين على بطنه، يعني انتوا كلكم حاطين حجر، ما حاطط حجرين. يقول جابر والله لقد ضمر بطن النبي في الخندق ضمورا شديدا، بقت بطن النبي مشفوطه لجوه من كتر الجوع. مش هزار يا اخوان، مش هزار. طب وسط ده الروح المعنوية، سامعيني يا شباب، طب الروح المعنوية عاملة ازاي؟ الروح المعنوية عالية قوي. عالية قوي ازاي بس؟ عالية قوي. طب اديك مثل ازاي عالية؟ بيغنوا. ايه اللي بيغنوا ايه؟ حسان ابن ثابت ملوش في الحفر، ده راجل شاعر رقيق، ايديه مش بتاعت راجل الاعلامي بتاع المدينة، عمال يألف شعر ويديه للصحابة يقولوه. اسمع كده بيغنوا بيقولوا ايه؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. انا عايزك تشوفهم وهم بيحفروا، شايف ابو بكر وشايف النبي معاهم، شايف بلال، شايف عمار وهو بيغني، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا، احنا خفيفين، وثبت الاقدام ان لقينا، ان الطغاة قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا. فعملين يغنوها، فسيدنا عمر الخطاب مش عاجبه. ليه؟ عايزين رجاله كده يخبطوا ويعملوا ايه اللي عمالين يغنوا دول؟ ما ينفعنيش الكلام. يقول عمر فنظرت فاذا النبي يرفع صوته ويقول ابينا ابينا ابينا. شو هما بيقولوا اذا ارادوا في تعريف القران لما يجي في الاخر ويقوم هما بيقولوا اذا ارادوا فتنه ابينا. يقول عمر فنظرت فاذا النبي يرفع صوته بين الناس وهو يحمل التراب، والله ان بطن النبي لتمتلئ بالبياض من لون التراب، يحمله ويقول ابينا ابينا ابينا. يقول عمر فرددت معهم ابايا، قول يا عم ابينا ابينا ابينا. تخيل، شايفوا الروح عامله ازاي؟ فيردد النبي هو ايضا. على فكره الاغاني كانت كتير قوي في الخندق يا جماعه. الفن رسالة عظيمة جدا جدا جدا، عمرها ما كانت حرام، بس المهم لو بتعمل نهضة. لكن الفن اللي يؤدي إلى إثارة الشهوات وتضييع الشباب وإضاعة أي أمل في نجاح، ده ما يبقاش فن، ما يبقاش اسمه فن. فتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم هم عمالين يقولوا كده، يقوم النبي يردد عليهم هو كمان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. فيردوا عليه تاني يقولوا له ايه؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا على الهدى، نحن دعاة الله أبطال الفداء. ايه ده؟ ايه الكلام الجميل ده؟ وايه الروح؟ وفين شبابنا يكونوا عايشين المشاعر دي تجاه أوطانهم وتجاه بلدهم ويبقوا بيحبوها كده؟ من ضمن الحاجات عشان تعرف الروح المعنوية عاملة ازاي، في واحد اسمه جعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الناس اللي بتحفر، وكان شكله دميم والصحابة ما بيحبهوش، فالنبي كان بيقربه، والنبي قال له جعيل ده اسم مش جميل، سنغير اسمك إلى عمرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه جعيل العمر. فجعيل عمال بيحفر، فحسان أما ألف عليه شعر، فبيقول إيه الشعر؟ شعر جميل. سماه بعد جعيل عمرا وكان له دوما ظهرا. النبي واقف معاه دايما. سماه بعد جعيل عمرا وكان له دوما ظهرا. فكان جعيل يحفر ويضحك ان بيتقال عليه شعر، فكنا نسمع النبي يردد اخر كلمة سماه بعد جعيل عمرا، فنسمع النبي يقول عمرا وكان له دوما ظهرا، فيقول النبي ظهرا. شوفوا شايفين الروح، حاسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، شايفينه يا اخوانا؟ يعني حد شايف النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم شايفه في الخندق؟ شايفه هو شايل التراب على كتفه؟ شايفه في وسط الناس ازاي؟ شايفه ملتحم بالناس ازاي؟ شايف الناس متعلقة؟ لازم يحبوه، اللي بيعمل كده لازم يحب، لازم الناس تحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا بقى في الجنة ان شاء الله، احنا بنتفرج على غزوة الخندق وبنشوف المناظر دي، نقول يا رب عايزين نتفرج على الخندق بقى، احنا ايه سمعناها وتخيلناها، عايزين نتفرج عليها بقى في الجنة ان شاء الله باذن الله، ويبقى معانا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقى حول الانهار ونبقى عازمين النبي صلى الله عليه وسلم نقول له بقى دي الناس يا رسول الله اللي كانت سمعها دلوقتي وتخيلت الموقف ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم معانا هو وكل صحابه الخندق واحنا كلهم معاهم قاعدين بنتفرج على غزوه الخندق وبعدين ننزل الانهار وناكل ونشرب ونقعد مع النبي. يا جماعه الجنه يا اخوانا هنشوف الحاجات دي ان شاء الله، هيكون ان شاء الله. مش انا مش بحكي احلام ولا بحكي اوهام، هيحصل ان شاء الله. بس احنا ربنا يرضى عننا كده ونكون جدعان بعد رمضان. احنا انا متاكد ان في رمضان الناس هتموت نفسها في العباده، بس المهم بعد رمضان يفضل الرجاله رجاله وتفضل الستات الجدعان جدعان. يا رب يا رب. طيب شفتوا الروح المعنويه؟ طب دلوقتي الوضع ايه؟ الوضع ان الجوع شديد جدا والحفر شغال وفات 5 ايام، وبعد 5 ايام مش قادرين، جعانين مش قادرين نحفر. فيجي جابر بن عبد الله ويبص على بطن النبي يقول: فوجدت فيها ضمورا شديدا، فذهبت الى زوجتي وقلت لها: هل عندك طعام؟ فقالت: نعم، عندي صدر دجاجه وايه وحفنه شعير. قال: كم تكفي؟ قالت: تكفي الاولاد، عندي ولدين يا دوب تكفيهم. قال: اما تكفي رسول الله؟ قالت: نعم، ياكل بس وحده. فقال: اذا لا تطعمي الاولاد، رسول الله اولى. شايفين يا اخوانا العطاء. فيطلع جابر بن عبد الله على النبي، والنبي بقى بيراقب وبيشتغل وكده، يقول له: يا رسول الله عايزك في كلمتين على جنب. فياخد النبي صلى الله عليه وسلم على جنب كده ويقول له: يا رسول الله، عندنا في البيت حفنه شعير وصدر دجاجه، تعال معي كل يا رسول الله. فقال له النبي: وحدي يا جابر؟ اجي لوحدي؟ فقلت: يا رسول الله، الطعام حفنه شعير وصدر دجاجه، كان ممكن يأكلها الأولاد، لكن أحببت أن تأكل أنت في بطنك ضمور. فقال: وحدي يا جابر؟ فقلت: ومعك أبو بكر وعمر، لو يعني لو أنت زعلان عشان. فقال: ما كان لي أن أكل وحدي يا جابر ويجوع الناس، أنا ما أقدرش أكل لوحدي والناس جعانة يا جابر. فقال: يا جابر اصبر. فوقف النبي على جبل فلع وقال: يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، يا أهل الخندق، طعامنا اليوم عند جابر بن عبد الله. هياخد الجيش ويبقى يقول. فقلت فمسكت يد النبي، قلت: يا رسول الله، الطعام حفنة شعير وصدر دجاجة. قال: يا جابر اسبقني إلى البيت ولا تقرب الطعام، مالكش دعوة بالأكل لغاية ما أجيلك. يقول: فانطلقت إلى زوجتي أقول: أدركيني، رسول الله قادم ومعه الجيش. فقالت المرأة المؤمنة العاقلة: أأخبرت رسول الله بالطعام؟ قال: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم، هو عارف وبيعمل إيه. فقلت: صدقتي. شوفوا الستات يا جماعة، ملاحظين يا جماعة أن احنا طول ما احنا ماشيين في السيرة الستات عالية قوي، واخدين بالكوا السيرة الستات هي صمام الثبات. يعني الرجالة طول السيرة ستات واقفة بتثبت، حاجة غريبة قوي. هل الستات هم مشت في بلادنا بفعل فاعل من أعدائنا علشان المرأة هي اللي ممكن تأولنا؟ هل المرأة خافت من الإسلام وكمية الشبهات اللي اتقالت عن ظلم الإسلام للمرأة عشان الستات تخاف من التدين وتخاف من الإسلام وتخاف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ مين اللي قال كده؟ ما تيجوا شايفين السيرة. أنا والله ما بقصد، هي كل حلقة غصب عني بيجي دور للمرأة. لسه هنشوف دور المرأة. يطلع النبي ويطلع معاه الجيش، يوصل لجابر يقول له: يا جابر انت بوابنا اليوم، انت ليش دعوه بالاكل خالص، تقف على الباب، ادخل ليا مجموعه مجموعه. شوفوا دي النظام يا اخوانا، شوفوا احنا بنقف على محطات الاتوبيسات ازاي، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل الناس ازاي. مجموعه تخش تاكلوا تطلعوا، تدخل المجموعه اللي بعديها، ما حدش يقعد اكتر من وقت محدد، انا اقول اطلعوا تطلعوا. حاجه كده، حاجه راقيه، حضاره حضاره حضاره. تدخل المجموعة الأولى، جابر يقول: قلت والله هي مجموعة واحدة يا رسول الله، هي مجموعة واحدة اللي هتاكل يعني إذا أكلوا. يقول: فتخرج المجموعة أنظر إليهم فإذا بهم قد شبعوا، فتدخل المجموعة الثانية فإذا، فأقول لهم: أشبعتم؟ فيقولون: الحمد لله على الآخر. يقول: حتى خرج إلي النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم يقول لي: بارك الله لك ولزوجتك ولأولادك في طعامكم، خش كل يا جابر. يقول: فدخلت فإذا والله الطعام كما هو إلا خدشة من صدر الفرخة، خدشة بس كده. معجزة مش كده؟ طب المعجزة ما حصلتش إلا إمتى؟ إلا لما كل واحد قال: ما كلش لما الناس تاكل. خلي بالكم لما جابر قال النبي ياكل الاول ولا النبي قال لا يمكن اكل لوحدي تحصل المعجزه. بنسميها في الاسلام بركه، ربنا يبارك في القليل، والبركه دي مش غريبه عننا انها تحصل في كل زمان ومكان، وان الجعان ياكل. بس فين اللي عنده ايثار؟ فين اللي يفضل مصلحه الناس على مصلحته؟ ما تعيشوش لنفسك يا جماعه، عيشوا زي جابر، عيشوا زي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال وحدي اكل لوحدي. شفتوا المعجزه حصلت امتى؟ طب المعجزه دي ما تخلي الخندق يتحفر بسرعه؟ لا، ما تيجي الملائكه كده وتقوم شايله الصخور ويتعمل الخندق؟ لا، ليه؟ لازم تجربه التضحيه البشريه عشان تتقلد، عشان الاجيال بعديهم يجوا يقول ايوه دي تجربه بشريه زينا. يتحفر الخندق، هيخلص الخندق امتى؟ وهنوصل للخندق امتى؟ هنوصل للخندق بعد 10 ايام بالظبط. خلص الخندق. على فكره النبي اجهد اجهاد شديد، طول النهار مقيم في جبل سلع يراقب ويرجع البيت بالليل. تقول السيده عائشه والله كان رسول الله ياتي منهكا من الخندق فقبل ان ينام يضع راسه في حجري، كان متعود يعمل كده. شوفوا العلاقه بالزوجه، قبل ما ينام يضع راسه في حجري فما هي الا دقائق حتى اسمع له غطيطا وما سمعت لرسول الله هكذا مثل وقت الله. عمره ما كان بيشخر كده ويروح في النوم ب 58 عشان خاطرنا 58 سنه 57 سنه شايف البذل والعطاء. تقول السيده عائشه مره وهو نايم كده مش قادر جاءه سعد بن ابي وقاص في الليل يقول له، فاستيقظ النبي في شيء سعد خاف يكون حصل حاجه على الخندق، قال لا جئت اسالك اتامرني بشيء يا رسول الله؟ قال يا سعد اذهب الى الخندق انا مش قادر. تقول السيده عائشه والله لا انساها لسعد انه ايقظ رسول الله بلا سلام. صحابي ده انت متخيل حاله النبي وبذل النبي؟ انت بقى يا جماعه احنا في رمضان بنقول ما عادش في وقت للنوم العشر الاواخر، شايف النبي وقته قليل ازاي وبذله ازاي وعامل ازاي؟ طيب اتحفر الخندق في 10 ايام ال 4 كيلو تمام، بس خلي بالك كل الخندق اتحفر ما عدا صخره مش عارفين نكسرها. ابو بكر يخبط ما بتتكسرش، خلي بالك دي ممكن تبقى نقطه ضعف شديده وهي دي اللي يعبروا عليها، خندق مش عارفين نكسرها صخره ضخمه جدا. طب يجي عمر ما فيش فايده، يجي علي بن ابي طالب القوي العنفوان الشباب ما فيش فايده، فيبعثوا للنبي يا رسول الله في مشكله كبيره. فياتي النبي قال وسع اعطوني المعول رشوا عليها الماء، رشوا عليها الماء بسم الله. يقولون فضرب النبي ضربة نفضتنا، عارفين كله رجع لورا، نفضتنا وقال الله أكبر، فطلعت وهو بيخبط طلعت شرارة فقال الله أكبر فتحت فارس، ثم ضرب ضربة أخرى فالصخرة لسه ما انكسرتش الله أكبر فتحت الروم، ثم ضرب الضربة الثالثة فتفتتت الصخرة كأنها شوية رمال، بقت عبارة عن شوية رمال. ايه فتحت فارس وفتحت الروم؟ شايفين الأمل يا اخوانا؟ هو ليه قال كده؟ حتى لو كان هو عارف كده جواه بيرفع الروح المعنوية. عارفين أحسن واحد في الأمة دلوقتي مين؟ اللي يبشر الناس بالأمل، اللي يرفع الروح المعنوية لأولاده، اللي ما يقولش ما فيش فايدة، اللي بيقول ما فيش فايدة مش على خطى الحبيب. خطى الحبيب ارفع الروح المعنوية للناس، تعمل كده يا رسول الله، يعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم. يوصل الأحزاب 10,000 محيطين بالمدينة، الحمد لله الخندق خلص في المعاد. عارف لو مقاول كان زمانه اتأخر أسبوعين ثلاثة، ويا عم وسلم في معاد وما سلمش، طب هنعمل ايه؟ ده الناس وصلوا، مفيش يا عم، دي ناس منضبطة والإدارة بالإنجاز، وعشر على عشرة اتحفر الخندق. وصل الأحزاب، أبو سفيان، حيي بن أخطب، غطفان، عيينة بن حصن، ايه ده اختراع؟ ايه؟ قالوا إن العرب لا تعرف هذه المكيدة. خلي بالك هم جايين عشان يخلصوا المعركة، لقوا نفسهم مضطرين يحصوا الخندق، ما عندهمش غير الحصار يفضلوا واقفين. طب هما مستعدين لكده؟ لا، الاكل والزاد اللي معاهم ما يكفيش لكده، مش حاسبينها كده. يبقى مين اللي هيمشي خطته؟ يبقى مين اللي هيجبر الاخر انه يمشي على طريقته؟ شوفوا النبي من اول يوم من وهو ضعيف لوحده هو اللي يحط الخطه وهم يمشوا عليه بالتخطيط، ازاي تخلي اللي قدامك في رد الفعل. فقريش بقت رد فعل رغم انها 10,000 محاصره المسلمين. شفتوا تخطيط النبي؟ ما فيش جبريل، ما فيش وحي، تخطيط سلمان واحد عادي من الشعب يحيطوا بالمدينة 10,000. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول لكم مقسم الصحابة 25 كل مجموعة علشان تصد أي هجوم. الحصار 24 يوم، احنا بنتكلم النهاردة 24 يوم قريش محصرة المسلمين. بتدور على ايه قريش محصرة ليه؟ بتطور على لحظة غفلة. فاهمين اقصد ايه بلحظة غفلة؟ مجموعة تنام كده شوية يقوم معدين. خالد بن الوليد وعمرو بن العاص سلاح الفرسان عمالين ياخدوا الأربعة كيلو رايح جاي، لو لقوا مجموعة نايمة متفقين مع أبو سفيان أول ما نقول لك نعدي نعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل نقاط مراقبة على يعني الأول الخمسة وعشرين عليهم قائد يراقب إن ما حدش يغفل، لو غفلنا ثانية نتهزم، يعدوا ولو عدوا خلاص، لو عدوا من حتة خلصت المعركة. فالشفارة إنك 24 يوم ما فيش واحد يغفل من 1500، هتعمل لها إيه؟ هعمل لها نظام مراقبة. إيه؟ كل قائد مجموعة مسؤول عن 25، وبعدين هعين سعد بن معاذ مع مجموعة تعدي على النقاط طول النهار تتأكد إن الناس صاحية، وبعدين عين أبو بكر وعمر على سعد بن معاذ يتأكدوا إن سعد بن معاذ أربع درجات مراقبة جودة، وبعد كده أنا هقف على جبل سلع أتأكد من الحركة إن الناس كلها مغطية الموضوع. جبل سلع ده اللي قدامكم على الصورة، التبة اللي عالية اللي قدامه الخندق محفور. تخيل هنقعد كده، النتيجة إيه؟ 10/10، مفيش ولا خطأ يحصل. طيب هتعمل ايه؟ قريش ما عندهاش غير حل واحد، مش عارفه تعدي. فتجيلهم فكره، طب هو مش في المدينه يهود؟ هو مين اليهود اللي طلعوا من المدينه النبي طلعهم من المدينه؟ بنو قينقاع وبنو النضير اللي هم حيي بن اخطب. طب ما لسه في قبيله تانية ومليانه سلاح وقويه اسمها بني قريظه، بس دول مضيين الدستور مع النبي ان هم مواطنين في الدوله، مواطنين هنا، وان لهم حقوق وعليهم واجبات ان هم ما يهاجموش المسلمين ولا يعينوا حد على المسلمين. طب نكلمهم في ايه؟ هم يدخلوا من الجنوب على الستات والأطفال، يبدأوا يقتلوا في الستات والأطفال، هيكون النتيجة أن محمد وأصحابه يرجعوا جري ويسيبوا الخندق أو يقللوا الجنود اللي على الخندق نعدي، ونبقى جايين لهم من فوقهم ومن أسفل منهم. اتجاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، الآية بتقول كده. يروح حيي بن أخطب يكلم مين؟ يكلم كعب بن سعد قائد بني قريظة، سيد بني قريظة. يقول له يا كعب، هل لك؟ جئتك بخير الظهر، جئتك بعز الظهر، جئتك بقريش وغطفان لنستأصل محمدا. فقال له كعب: جئتني بذل الظهر، والله لم أرى من محمد إلا وفاء وعدلا، ما غصب لي مالا ولا أكرهني على دينه، وعندما طردكم لم يحاسبني عليكم. ما قالش انتوا يهود زي بعض، لا، انتوا حاجة وانتوا حاجة، دول اخطاء انتوا ما اخطأتوش. شفت المواطنة؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه لكلمة مواطن في البلد؟ عالية جدا كلمة احترام النبي للمواطن دي. فتكون النتيجة ايه؟ فتكون النتيجة ان كعب، ان حيي يقول له طب ما تسمعني، ويفضل وراه ويفضل وراه. وكعب عارف اللي بيقاوم الخيانة، مش قادر بقى، عمال يقاوم ومش قادر، يقول له دي فرصتنا، هنملك المدينة يعني. فما زالوا به حتى نضت الصحيفة وأعلن موافقة، نهاجم نساء وأطفال المسلمين بس سيبوني أنا حد دلوقت. ورجع حيي بن أخطب لأبو سفيان يقول له خلاص المعركة خلصت. وصل الخبر للنبي، ما تسألش إزاي، مخابرات النبي في كل مكان. وصل الخبر للنبي فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، يقولون فما رأينا النبي جزع لشيء كهذا الأمر. ده كده خلصت، كده بشر يا جماعة، جبريل ما نزلش، كل ده ما فيش جبريل. حسبي الله ونعم الوكيل، يا سعد بن معاذ، يا سعد بن عبادة، اذهب فتيقن من الخبر. خلي بالكوا سعد بن معاذ من الأوس، كان بينه حلف وبين بني قريظة. فيطلع سعد بن معاذ فيقف قدام كعب ويقول له: يا كعب، أما بينك وبين رسول الله عهد؟ قال: من رسول الله ومن محمد؟ ما بيننا وبينكم عهد، قد مزقنا الصحيفة. فبدأ سعد بن معاذ وكان وغضب وبدأ يشتمه، فسعد بن عبادة قال: لا تشتمه، الأمر أكبر من المشاتمة، دي خيانة عظمى، بتتكلم في شتيمة، شتيمة تعمل إيه؟ النبي كان قايل لسعد إيه؟ يا سعد روح اتأكد من الخبر، لو لقيتهم خانوا اوعى تيجي قدام الناس وتقول لي خانوا، حتى لا نفت في عضد الناس. شفتوا مسألة الروح المعنوية اللي أنا بقولك عليها؟ ولكن عرض، قول لي حاجة أفهم أنا منها ومحدش يفهم، أما إذا كانوا على الوفاء فأعلن بين الناس لنرفع روحنا. شفت؟ مش بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خطى الحبيب ترفع الروح المعنويه الناس، ما تيأس الناس. فرجع سعد وقام قايل: يا رسول الله، عدل وقاره. يعني ايه عدل وقاره؟ فاكرين امبارح لما قلنا في القبائل اللي قالت للنبي بعت لنا ناس وخدوهم ودبحوهم 70 واحد اسمهم عدل وقاره؟ فهو بيقول له: غدر كغدر عدل وقاره، من غير ما يصرح. بص النبي هيعمل ايه؟ الصحابه مش فاهمين ايه اللي حصل. فقال النبي: الله اكبر، ابشروا بنصر الله، علشان هو المفروض ان الموضوع شديد. يعني شفت رسولك صلى الله عليه وسلم، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول متقنعا، يعني ايه؟ غطى راسه بثيابه، يقولون لا يكلم احدا، ومكث طويلا يفكر، غير ان اليهود نشروا الخبر في المدينة ان احنا داخلين عليكم، فالناس كلها عرفت. فالموضوع بقى في منتهى الصعوبة. المنافقين بيقولوا ايه؟ المنافقين عمالين، تخيل بقى، شوف الاصعب، عمالين يقولوا ايه؟ محمد كان بيقول لنا هتفتحوا فرس الروم وهو بيخبط الصخرة، ده احنا مش عارفين نروح الحمام من الخوف، هو ده اللي كان بيقول لنا كذا. وتنزل الآية، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، سيبوا الخندق وامشوا، ويستأذن فريق منهم النبي، شوف القرآن بيوصف الموضوع بدقة ازاي، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أصل بيوتنا مكشوفة، ستتنا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فتخيل زاد الموقف، ان المنافقين كمان عمالين يهبطوا في المسلمين. الروح المعنوية عاملة ازاي دلوقتي يا اخوانا؟ تقدر تتخيل مش كده؟ منخفضة، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار، ابصار مين؟ المؤمنين الصحابة، الموقف صعب وهم بشر، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. تخيل لما قلبك يبقى بيرتجف يوصل هنا، شوف التصوير القرآني، وتظنون بالله الظنون، ايه اللي هيحصل؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لازم في اختبارات، واختبارات شديدة جدا. شوفوا الآية قوية قد ايه، شفتوا حالة الصحابة، شفتوا حالة ابو بكر وعمر عاملة ازاي. خلي بالك بدأت بنو قريظة كمان تنفذ، ازاي؟ بدأوا يبعتوا واحد يستكشف الوضع ايه عند المسلمين، واحد من اليهود يلف حوالين الحصن اللي فيه الستات والاطفال. مين اللي واقف بيحرس الحصن؟ حسان بن ثابت شاعر النبي، هو ما بيعرفش يحارب، بس ده الموجود، ملوش في مسك السيف خالص حسان. فالسيده صفيه عمه النبي ام الزبير بن العوام تقول له يا حسان اقتل هذا الرجل، انه جاء ليستكشف والا سيعود الى اليهود فياتون بجيش. فقال ما انا بذلك الرجل، ولو كنت ذاك الرجل لكنت مع رسول الله هناك في الخندق يعني. فقالت يا حسان اقتله، قال والله لا استطيع. فخدت حديده ونزلت وقامت مستنيه لليهودي من ظهره وضربه على دماغه، سقط ميتا ضربتين عشان تتاكد انه ميت خالص. قالت يا حسان خذ سلاحه، قال ما انا بذاك الرجل. قالت يا حسان اقطع راسه وارميها امام حصون اليهود ليعلموا ان هناك حراسه حوالين حصون النساء. قال والله ما انا بذكر، انا ما اعرفش اقطع دماغ بني ادم. قالت تبا لك، طب اوعى بقى. واكتزت راسه، ست ب 100 راجل يعني حد من شبابنا الوقت ممكن يسرع فيها يعني، يوعى مغمى مغمى. تقول فادار حسان وجهه، يا جماعه هو شاعر رقيق ومش شغلته ومش عيب. فقطعت راسه والقتها امام حصون اليهود، فبدا بنو قريظه قال لا هو في حراسه ليه؟ كل ده واحده ست، شفتوا الستات؟ فحمت ظهر المسلمين لدرجه النبي لما جه يقسم الغنائم ضرب لصفيه سهم وقال بما فعلته انقذتنا. واحده ست، يا ستات يا ستات، شايفين شايفين؟ عمرها ما كانت في حياه النبي الست منعزله ولا مهمشه ولا سلبيه. طيب الوضع ايه؟ هتعمل ايه يا رسول الله؟ لابد من خطه بديله، لابد من علاجه الموقف، فكره نعمل ايه؟ ام راح النبي لقبيله غطفان، عارفين غطفان اللي هي 3000 ثاني قوة بعد قريش، وقال لهم ممكن ترجعوا وديكوا تلت الثمار المدينة، خدوا تلت الثمار ورجعوا عشان يفتت القوة. فقالوا لا نصف ثمار المدينة. قال لا الثلث، بيفوض النبي برضو يعني، مش يعني كان تاجر خلي بالك. فقالوا موافقين التلت. فقال اذا اسأل اصحابي. فقال عيينة بن حصن قائد غطفان نعم، ألست أنت قائدهم؟ قال نعم، ولكن المدينة ملكهم فلا بد أن أسأل أهل المدينة. فرجع النبي وجاب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقال أنا عرضت على غطفان كده. فقالوا يا رسول الله أمضيت الأمر فنسكت؟ يعني أنت اتفقت خلاص؟ قال ما كان لي أن أتفق حتى أعود إليكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، عظيم في كل شيء. فقال سعد بن معاذ، عظيم سعد بن معاذ داوي، يا رسول الله أهذا أمر أمرك بها الله فنسكت، أم أمر تحبه فنفعله من أجلك، أم أمر تصنعه إلينا خفت علينا؟ قال بل أمر أصنعه إليكم، والله ما أردت إلا أن أفتت العرب فقد رمتكم بقوس واحد. فقال يا رسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء أهل كفر نعبد الأصنام ولا نعرف الله، وما كانوا يطمعون في ثمر من ثمار المدينة إلا بالثمن، أيوم أن يعزنا الله بالإسلام يأخذونها بلا ثمن؟ والله ليس لهم عندنا إلا السيف. فقال له النبي، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنتم وما تريدون. وكلم النبي غطفان وقال لهم لم يقبل أهل المدينة الصلح. مش أنت رسول الله؟ لا، أنا بحترم رأي الناس. وبعدين خلي بالكم يا جماعة، شفتوا مواردنا غالية، مواردنا خير، بلادنا غالي، ما نضحيش بيه بسهولة، خير بلادنا غالي علينا. وأنا بقول لكم يا أخوانا، الغرب ظلمنا كتير من القرن الـ19 من ساعة الاستعمار، لما خد خيرات بلادنا مواد خام ورجعها لنا منتجات خام، منتجات تامة، هو ازداد غنى وشبابنا ازداد بطالة وازداد فقر. ولازم الحق ده يعود، ولازم يبقى فيه عدل في إنتاج المنتجات في العالم. لكن شوفوا قد إيه موارد الصحابة غالية قوي، يقربوا من ثمرة من ثمار المدينة من غير ما يدفعوا ثمنها. إزاي؟ إزاي ما نقبلش أبدا يا رسول الله؟ والنبي يقول لهم صح، معاكوا حق. إحنا النهاردة يا جماعة 23 يوم على الحصار، والوضع زي ما بقول لكم بقى شديد، وبدأ النبي يضطر يبعت قوات من اللي واقفه على الخندق بتحميه عشان تحمي الستات والأطفال. فبدأ الخندق يتكشف، فبدأت قريش تكترئ، ودي أول واحد حينزل الخندق، واحد اسمه عمرو بن ود. عمرو بن ود ده عمره ما غلط وعمره ما اتغلب في مبارزة، مبارز من الدرجة الأولى، لم يهزم من قبل في مبارزة، ما حضرش بدر وأحد لأنه كان مسافر. فجاء النهاردة وقام نازل جوه الخندق بالفرس بتاعه وقال من يبارزني؟ محدش نطق، ده عمرو بن ود يا عم، ده ما غلبت حد لو قتله. من يبارز؟ محدش بيرد. من يبارز؟ أجبنتم؟ محدش بيرد. الصحابة محدش بيرد. فقال علي أنا له يا نبي الله. فقال النبي اجلس يا علي إنه عمرو بن ود. رسول برضو فقال أنا له يا رسول الله. قال اجلس يا علي إنه عمرو بن ود. قال إن كان عمرا فأنا علي. فالنبي بصله كده عليه 26 سنة. فقال خذ سيفي علي، اللهم أعنه، اللهم أعنه. طلع علي، خلي بالكوا أبو عبيدة بن الحارث ابن عم النبي استشهد في بدر، وحمزة عم النبي استشهد في أحد. فبص النبي حيقول إيه، اللهم إنك أخذت أبو عبيدة في بدر وأخذت حمزة في أحد، وهذا علي، يا رب لا تدعني فردا وأنت خير الوارثين، ما تسيبنيش من غير عيلتي. شوفوا رقة النبي وحبه لعلي بن أبي طالب، شفتوا قيمة علي عند النبي، الحب قد إيه. يقولون فدخل علي فقال له عمرو بن ود من أنت؟ فقال علي بن أبي طالب. قال ابن أبي طالب يا بني كان أبوك صديقا لي فلا أحب أن أقتلك، فانصرف يا بني. فقال علي ولكني أحب أن أقتلك وإني أخيرك بين ثلاث. علي بن أبي طالب ده رمز الرجولة يا شباب. وإني أخيرك بين ثلاث، بين أن تشهد الآن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو تعود الآن إلى مكة أو أقطع عنقك. فغضب عمرو بن ود وعقر الفرس بتاعه ولطخ وجهه بدم الفرس وضرب علي ضربة شديدة بالسيف، اتقاها علي بالدرع وعلي الغبار ودخلوا بعض والغبار بيعلي، والنبي يقول اللهم أعن علي، اللهم أعن علي، والغبار بيطلع وما حدش عارف حاجة بتحصل، وفجأة كله سكت، ومن وسط الغبار طالع واحد بيقول الله أكبر، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبه الله أكبر علي. فجاء علي وفي يده رأس عمرو بن ود، فقال له النبي القها عليهم ليخافوا، فأم رميها الناحية الثانية من الخندق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ وهو واقف سيد الأوس، خلي بالك، واللي واقف الوقفة الجميلة في الثمار، سهم طايش يقوم جاي في دراعه ويبدأ الجرح ينزف وينزف وينزف، والنبي يخاف عليه بيحبه قوي. فقال النبي ابن خذي ونادوا رفيدة، دي أول مستشفى في الإسلام وأول طبيبة في الإسلام، واحدة ست يا رسول الله في مسجدك حداوي راجل، ونادوا رفيدة تداوي جرح سعد بن معاذ، ويتحمل سعد والجرح عمال يجيب دم في دم في دم، فسعد بن معاذ وهو بيقطر دم يقول اللهم إن كانت هذه آخر معركة بيننا اللهم إن كان بيننا وبين قريش معارك أخرى فلا تمتني حتى أشهدها، فما من قوم أحب أن أقاتلهم كقوم آذوا رسول الله، وإن كانت هذه آخر معركة فخذني شهيدا. عنده رؤية يعني دي احتمال تكون آخر معركة، شايف رؤيته السياسية حتى في دعائه باين، وإن كانت آخر معركة فخذني شهيدا ولا تمتني حتى تشفي صدري من بني قريظة. دعا بكل حاجة، يقول لك فكأن الجرح قد ربط من الله عز وجل فلم تقتل قطرة واحدة، يبقى لسه مش هتموت دلوقتي طالما دعيت الدعوة دي. يقف النبي صلى الله عليه وسلم وفي وسط بقى الزحمة والقلق دون، يقوم جاي للنبي واحد اسمه نعيم بن مسعود، ده من قبيلة أشجع أحد القبائل اللي قلت لكم محاصر الخندق. نعيم ده إيه؟ مفاجأة، جاي للنبي يا رسول الله أنا من الناس اللي محاصرينكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أسلم. فقال له النبي يعني فرح به النبي، فقال نعيم ما تأمرني يا رسول الله، تأمرني بإيه؟ فقال النبي يا نعيم إنما أنت رجل واحد فينا، يعني وجودك معنا هيفيدنا إيه؟ واحد زيادة، ولكن خذل عنا إن استطعت. شوفوا رؤية النبي وإزاي يستخدم كل واحد، إيه ضبطك إنك معنا؟ روح ارجع بينهم وحاول تخذل عنا، إن استطعت فإن الحرب خدعة. فقال النبي سأقول فيك، هتكلم عليك وحش. قال قل ما شئت. بصوا الرجل الخطير ده العبقري ده، ويا سلام لو كده شبابنا يبقى بالذكاء والحكمة دي ويبقى مطقطق كده ومخربش بلغة المصريين زي سيدنا نعيم بن مسعود. هيطلع على بني قريظة، بص بقى الخطير، يا بني قريظة تعرفون حبي لكم، ما قالش أنا مسلم ولا حاجة، كله عارف أنه لسه كافر، وتعرفون بغضي لمحمد، قال نعم أنت عندنا لست بمتهم، عمرنا ما اتهمناك. قال يا بني قريظة قريش ليست من أهل هذه الأرض، وأنتم من أهل هذه الأرض، نساؤكم وأولادكم وحصونكم، أفرأيتم إن عادت قريش وملت الحصار ولم تقاتل محمد، أو وجدت أنها فرصة إن سنحت دون خسائر قبلتها، وإن لم تسنح تركتكم وذهبت، سيتركونكم لمحمد وسيقتلكم شر قتله. قالوا فماذا ترى؟ قال أرى أن تحمسوا قريش على القتال وتضمنوا أنهم سيقاتلون معكم، تأخذوا 50 رجل من أشرافهم يبقون عندكم، فإن قبلوا ذلك فهم يريدون القتال، وإن لم يقبلوا فقد يتركونكم. فقالوا أشرت بالرأي صح، افرض خذلونا نفضل لوحدنا قدام محمد وهم يرجعوا، ده هم في أمان وإحنا مش في أمان، لا يدونا 50 واحد عشان نجمدهم عشان ما يسيبوناش. تمام. أم طلع على أبو سفيان، قال بلغني أن محمد اتفق مع بني قريظة وقد ندموا أنهم اتفقوا معكم، وقالوا لمحمد أرأيت إن أتيناك 50 رجل من أشراف قريش أتعفو عنا؟ فقال نعم أعفو عنكم إن أتيتموني، فسيطلبون منكم 50 رجلا. فتاني يوم أبو سفيان بيتصل بالراجل بتاع بني قريظة كعب بن أسعد، قال له متى نهاجم؟ فقال أرسل إلينا أولا 50 رجلا لنضمن جديتكم في القتال. فقال أبو سفيان بينه وبين نفسه صدق نعيم بن مسعود. فقال أبو سفيان والله لا نعطيكم رجلا واحدا. فقال كعب بن أسعد بتاع بني قريظة صدق نعيم بن مسعود. فانخذل الاثنين ورفضوا أن هم يكملوا مع بعض، فكان ده أول النصر، رجل واحد نصر جيش، راجل نصر أمة، ولن تجد لنعيم بن مسعود في السيرة إلا الموقف ده. مين يا جماعة يعمل حاجة عظيمة؟ مين يقف موقف عظيم زي ده؟ إحنا الآن يوم الأربعاء بعد 24 يوم، النبي على جبل سلعة بقاله 4 أيام بيدعي دعاء شديد، والنهاردة هيقف في حتة اسمها مسجد الفتح، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعي يا رب أستر عوراتنا، آمن روعاتنا، اللهم منزل الكتاب، بنص الدعاء اللي دعاه، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، ويدعو 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 ويبتهل في الدعاء، فيكون دون آخر يوم وإذا بليلة شاتية شديدة البرودة بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على جبل سلعة، شديدة البرودة تقتلع الخيام، حاجة عجيبة، تقتلع الخيام، تفك الأوتاد، تحمل متاعهم وترميه، تحمل الحصى وتضرب به وجوه قريش، ويبدأ الدنيا، ويقول الله، ويبدأ النصر يجي بإيه؟ بريح. مش بقيتوا رجال 24 يوم وقبلها 10 أيام حفر؟ خلاص ننصركم، ما فيش أي مشكلة، ريح شديدة. يا أيها وينزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ليه الريح جه؟ لأن كان الله بما تعملون بصيرا، ساعتها ننصركم. يا جماعة الريح ممكن يجي في أي لحظة وينصر المؤمنين في أي لحظة، بس فين الرجالة؟ فين اللي يستحق النصر؟ ربنا ما بيحبش حد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت، إن تنصروا الله، إن شرطية. وتبدأ الريح تيجي، وفي الليلة الشاتية دي الصحابة نفسهم في الناحية الثانية الخندق بيترعشوا من البرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم قايل إيه؟ عايز يعرف إيه اللي بيحصل هناك. فيقول النبي: من يذهب ويأتيني بخبر القوم؟ كله بيترعش وموطي وعامل نفسه مش واخد باله، برد وخوف وجوع. من يذهب ويأتيني بخبر القوم؟ محدش بيرد. أبو بكر وعمر قاعدين. من يذهب ويأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة؟ محدش بيرد. من يذهب ويأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة وهو رفيقي في الجنة؟ محدش بيرد. بشر يا جماعة، بشر، وكانوا بيمروا بلحظات زي كده، عشان بس انت ما تقولش ايه يبقى انا هكسر الدنيا يبقى مش هغلط. بشر، بشر، هم بشر، وبتجي لهم لحظات خوف ورعب زينا، بس شوفوا رجولة في اوقات تانية عشان تعرف ان هم بشر. الموقف ده يدلك، عشان ما تقولش يا عم دول اصحاب النبي ما فيش حد زيهم خالص. صح، ما فيش حد زيهم، بس الرجولة ممكنة. فالنبي ما فيش حد راضي يقوم، فقال النبي: قم يا حذيفة. حذيفة بن اليمان يقول: فما وجدت بدعة. قال اسم يعني هروح فين يا، والله ما قمت إلا حياء من رسول الله وطاعته، وغير كده لا يمكن. فقال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث فيهم أمرا، اوعى تخبطهم أو تعمل فيهم حاجة. شوف رؤية النبي، يحصل لو راحوا عمل حاجة يشجعهم على القتال تاني، هم بينهاروا خلاص. فيروح يقول: فخرجت وأنا أرتعد من البرد، فما إن وصلت إلى الخندق كأني أمشي في حمام. شوفوا ربنا سبحانه، خد بس الخطوة يا شباب، خد خطوة لقدام وشوف ربنا هيثبتك ازاي. اولها صعب، تاخد الخطوة يلا. يقول: فانطلقت فعبرت فاذا القوم في هلع شديد، واذا ابو سفيان يبحث عن نار ليدفئ يديه. ثم قال ابو سفيان: يا قادة قريش اجتمعوا اريدكم. فاجتمع القادة فدخلت بينهم، الدنيا ظلمة ما حدش شايف حد. يقول ابو سفيان: إني سأكلمكم كلاما عظيما، أنا هقول لكم خبر خطير، فلينظر كل منكم من بجواره، فإني لا أضمن جواسيس محمد. يا نهار أبيض، وهو قاعد في النص. يقول: فأسرعت فاتبعت الذي بجواري وقلت له: من الرجل؟ فقال: عمرو بن العاص. تمام. من الرجل؟ فقال: معاوية بن أبي سفيان. تمام، خلاص. شفت سرعة البديهة؟ ما هو لو ما سألش الأول هيتسأل، وطالما سأل الأول عدت عليهم. بيقولك عمرو بن العاص لما عرفها بعد ما أسلم ظل يضحك منها سنة. أنا يضحك علي عمرو بن العاص؟ ده هي العرب يضحك علي من حذيفة بن اليمان بالشكل ده؟ شفت الصحابة مصحصحين إزاي؟ شفت نعيم بن مسعود، وشفت سلمان الفارسي؟ يا جماعة مش ناس درويش واقفين بيصلوا وسايبين الدنيا، ده ناس بتعرف تخطط وبتعرف إدارة وبتعرف إزاي ما يضحكش عليها، مش ناس سذج، مش متدين ساذج زي ما بنتفرج. تدين بقى ساذج وبقى طيب وغلبان ومش فاهم حاجة. شفت؟ فيقول: فنظرت إلى أبو سفيان فإذا هو أمامي، فشددت السهم، ثم تذكرت كلمة النبي: لا تحدث فيهم أمرا، فرددت السهم، فإذا بأبو سفيان يقول: أيها الناس، لا مقام لكم، قد اجتمع عليكم غدر اليهود. هو فكر اليهود غدروا به، وقد اجتمع عليكم الريح والبرد والجوع، وإن الحصار لا ينتهي، إني مرتحل فارتحلوا. فقلت: صدق رسول الله، الحمد لله أني لم أحدث فيهم أمرا. يقول: فعدت إلى النبي، فما إن عدت حتى عاد إلي البرد، فإذا بالنبي يصلي في المسجد، فجلست بجواره أرتعد. بص حنية النبي، ففتح عباءته واحتواني فيها وهو يصلي. يقول: فعاد إلي الدفء، فركع وسجد ويده تحتضني، حتى إذا سلم قلت له: هو ضحك وقال: بشرك الله بالخير ووقف للصحابة يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال النبي اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. ايه الرؤية السياسية دي يا رسول الله؟ خلاص ليه؟ منين جبت الكلام ده يا رسول الله؟ جبريل قالك لا، هم خلاص استنفذوا كل طاقتهم، مش جمعوا كل قواتهم، هيعملوا ايه اكتر من كده؟ من النهاردة انتهت الحرب الدفاعية، احنا اللي علينا الدور، احنا اللي هنروح لهم. شايفين الرؤية يا جماعة؟ كأن النبي بيقرا المرحلة، واحنا يا جماعة في بلادنا العربية في مرحلة، مرحلة بتقول ان في صفحة بتتقلب في تاريخ العالم العربي، بتقول ان في نهضة، في امكانية نهضة، بس الناس يكون عندها إيجابية ورجولة وجدية ومستعدة لتضحية. النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويقول الصحابة عودوا إلى دياركم. بعد كم يوم؟ بعد 24 يوم وعشرة أيام حفر، يقولون والله ما استطعنا أن نعود إلى بيوتنا، كنا ننام في السكك يسمع لنا غطيطا. صحيين بقالهم 10 أيام مش قادر يروح بيته، بينام في السكة. فنزل جبريل، يا محمد أوضعتم السلاح والملائكة لم تضع السلاح بعد؟ فقال النبي وماذا؟ قال غدر بني قريظة، إن الله لا يحب الخائنين. فقال النبي لم تنتهي المعركة، عودوا. مش كفاية بقى يا رسول الله؟ شفت يا جماعة الرسالة غالية ازاي؟ شفت بقى لهم كم يوم في تضحية وصبر ووقفة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فناس فهموها حتى لو فاتتنا صلاة العصر لازم نصلي هناك، حتى لو دخل علينا المغرب. وناس قالوا لا، النبي يقصد بسرعة نصلي مكاننا ونروح. راحوا الاثنين، ناس صلت هنا وناس صلت هنا. لا النبي عاتب على دول ولا النبي عاتب على دول، رغم ان كان ممكن يتخانقوا، انتوا ما نفذتوش امر رسول الله وهو قال لكم تصلوا هناك، والتانيين يقولوا لهم انتوا فاتتكم صلاة العصر. لا دول عاتبوا. ادب الاختلاف يا اخوانا يا علماء المسلمين، كفاية بقى خلاف على الفروع والامة ضيعة، كفاية خلاف الفروع ونتخانق هي دي كذا ولا دي كذا، والأمر بسيط. والنبي صلى الله عليه وسلم بيكون قايل رأيين، هو القصر كذا ولا كذا؟ ما هو النبي عمل دي وعمل دي، أو الناس فهمت كده وكده زي ما الصحابة فهموا كده وكده من الحديث ده. افتكروا الحديث دون، وأن الصحابة عملوا الاثنين ومحدش أنكر على التاني. فين أدب الاختلاف في الفقه الإسلامي؟ شفت الدروس بتاعت النهاردة رهيبة ازاي؟ يوصلوا بني قريظة ويحصروهم 15 يوم، فبني قريظة تقول لهم طب نسلم السلاح ونخرج؟ أبدا، النبي يقول لهم تنزلوا على حكمي أنا اللي أقول. فقالوا لا نقبل إلا حكم سعد بن معاذ لأنه هو فالنبي صلى الله عليه وسلم، والأوس قالت لا نقبل إلا موافقين على حكم سعد. فجي سعد بن معاذ بقى جرحه لسه بس ممسوك، وجاي سعد بن معاذ وكل الناس بتقول له هتقول إيه يا سعد؟ هتقول إيه يا سعد؟ وهو داخل بيقول أنا ألا تأخذ سعد في الله لومة لائم. سعد النهاردة مش هيخاف الله ربنا. قال أتقبلون حكمي يا بني قريظة؟ قالوا نعم. قال ما أراكم إلا كنتم خيانة لنا جميعا، أنتوا كنتوا خيانة عظمى، دي خيانة للوطن. أرى أن يقتل الرجال وتزبى النساء وتؤخذ الأموال. فقال النبي حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وفعلا خيانة عظمى. خلي بالكم الإسلام رحمة شديدة، لكن أئمة الخيانة والغدر، أئمة الفساد لا يقبل أبدا النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ جرح سعد بن معاذ ينزف مرة أخرى وينفجر الجرح بشدة، فيأخذه النبي في أحضانه يقولون ووجه النبي ولحية النبي كلها من دماء سعد، كلما أبعدنا الدماء عنه يقول لهم دعوه في حضني. ويأخذه النبي خلاص بيموت، هو طلب دعوة من ربنا وربنا بيستجيبها له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله يا سعد لقد صدقت الله ورسوله، وإن الله سينجزك وعده كما أنجزت الله وعدك. يقول سعد بن معاذ، ففتح عينيه سعد ويقول يا رسول الله سلام عليك، أشهد أنك رسول الله. فمات سعد بن معاذ. فقال النبي مات سعد، فاهتز الآن لموته عرش الرحمن. اهتز لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن، وانفجر دم سعد ومات سعد ودفن هنا في البقيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنازة سعد يحضرها 70,000 ملك يشيعون جنازة هذا الرجل العظيم. دي كانت غزوة الخندق وبني قريظة. يا جماعة شدوا حيلكم، أقيم صلاة التهجد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن احنا كده وصلنا للنهاية. الدروس كتيرة، لكن نتفق أن احنا بكرة إن شاء الله هنتكلم عن الحالة الاجتماعية في المدينة واللي حصل للسيدة عائشة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بكرة هندعي إن شاء الله ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.